أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه. كان الكلام في تخصيص العام القرآني بخبر الواحد المعتبر، وأنه هل هو جائز أم لا يجوز أم ليس بجائز. الأقوال في المسألة متعددة، إلا أن عمدتها قولان أساسيان أشار إليهما المصنف في المقام. القول الأول وهو المشهور بين الأصوليين، وقد مال إليه صاحب الكفاية أيضا، من أن تخصيص العمومات القرآنية بأخبار الآحاد الخاصة المعتبرة جائز. واستدل رحمه الله على ذلك بأمرين. الأمر الأول وحاصله الإجماع العملي أو سيرة المستمرة، سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب. وهذه السيرة مستمرة إلى زمن الأئمة عليهم السلام، ولم يرد ردع عن هذه السيرة، مع أنها كانت بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام. وسيأتي في محله كفاية عدم الردع في حجية السيرة. الدليل الآخر للمصنف ما أشار إليه بقوله: مع أنه لولاه، وحاصله أنه لولا العمل بأخبار الآحاد غير العلمية في قبال العمومات القرآنية بأن صار البناء على ألا تكون تلك الأخبار مخصصة لعمومات القرآن، بل يقدم العام القرآني على الخبر الواحد. لزم لولا العمل لزم من ذلك إلغاء الخبر الواحد عن الاعتبار بالمرة أو ما بحكم الإلغاء وهو لزوم حصر حجية الخبر على المورد النادر جدا وهو بحكم إلغاء حجية الخبر كيف أو ما بحكم الإلغاء ضرورة أن الخبر الذي لا يخالف عموم الكتاب إما معدوم أو نادر وهو كالمعدوم فيلزم طرح أخبار الآحاد ولا يمكن الاستفادة منها في استنباط الأحكام وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد من فقهاء المسلمين ولن يلتزموا وذلك لأن لو طرحنا أخبار وروايات المجامع الحديثية المعتبرة لو طرحناها جانبا وصفحنا النظر عنها لم يبق هناك سبيل إلى استنباط الأحكام في نوع الموارد يعني مو في جميع لأنه يعني عندنا آيات أحكام وعندنا أخبار متواترة لأنها نادرة لأنها قليلة بإزاء أخبار الآحاد لو طرحنا أخبار وروايات المجاميع الحديثية المعتبرة جانبا لم يبقى هناك سبيل إلى استنباط الأحكام في نوع الموارد ويلزم بالتالي تأسيس فقه جديد وهذا كما ترى فلا بد إذن من العمل بتلكم الأخبار أي أخبار الآحاد غير العلمية لا بد إذن من العمل بتلكم الأخبار وتقديمها على عمومات الكتاب وتخصيصها بها أي وتخصيص العمومات بتلك الأخبار فتحصل لدى المصنف رحمه الله جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد الخاص المعتبر ثم بعد ذلك عرج قدس سره على القول الآخر في المسألة ألا وهو قول المانعين عن تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد واستدلوا لإثبات مدعاهم بأدلة أربعة، وهذه الأدلة كلها مورد مناقشة لدى صاحب الكفاية رحمه الله. الدليل الأول، الدليل الأول أنه في مقام التعارض لا بد من تكافؤ المتعارضين، والعام الكتابي والخبر الخاص، حيث أنهما يتعارضان في مقدار التخصيص، فلا بد وأن يكون متكافئين، والحال هما غير متكافئين، وذلك لأن العموم الكتابي قطعي الصدور، والخبر الواحد ظني الصدور، والظني لا يعارض القطعي لعدم مقاومته له، فيلغى بالمرة، فيلغى الظني الصدور، فيلغى بالمرة، وعندها كيف يصلح لتخصيص القطع، كيف يصلح لتخصيص العام القرآني القطعي الصدور. أجاب صاحب الكفاية رحمه الله على هذا الاستدلال بجوابين، نقضي وحلي. أما الجواب النقضي فحاصله أنه لا ارتياب ولا ترديد فيه، أن الخبر المتواتر كالعمومات الكتابية قطعي السند، حيث أنه مفيد للقطع واليقين بالمؤدى، وإلا لما كان متواترا. وعندها فلو تم الاستدلال المذبور لقلنا حينئذ، لقلنا حينئذ بأن تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد الخاص لو لم يكن جائزا بمقتضى الدليل هذا، يعني دليلكم، لو لم يكن جائزا بمقتضى هذا الدليل اللي أقمتموه على عدم الجواز، لكان تخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد الخاص أيضا غير جائز بمقتضى هذا الدليل، في حين أن تخصيص الخبر المتواتر العام بالخبر الواحد الخاص جائز جزما وقطعا وبلا تردد من أحد حتى من قبل المانعين حتى من قبل المانعين مع أن المتواتر قطعي أي قطعي الصدور مع أن المتواتر قطعي كالعام الكتاب والخبر الواحد ظني لا قطعي فاللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان فيثبت نقيضه فإذا فلا بد إذا أن يكون تخصيص العام القرآن بخبر الواحد الخاص جائزا بنفس الدليل الذي جوبتم به تخصيص المتواتر بالأحد بنفس ذلك الدليل لا بد أن تجوزوا تخصيص العام الكتابي بالآحاد الخاص المعتبر وأما الجواب الحلي فقد أشار إليه بقوله والسر وحاصله أنه أساسا لا تعارض بين السندين والصدورين أي بين صدور الآية وصدور الخبر حتى تقولوا بأن الآية قطعية السند والخبر ظني السند والدليل القاطع مقدم ليس التعارض بين الصدورين بل التعارض بين شيئين آخرين ومن هنا نقطة الخلاف بين الشيخ الآخوند وبين الشيخ الأعظم قدس سرهما فالشيخ الأعظم يرى بأن التعارض بين الظهورين والدلالتين هما متفقان أنهما ليس بين الصدورين بين السندين لكن الاختلاف هنا الشيخ الأعظم يرى أن التعارض بين الظهورين ظهور الآية وظهور الخبر حيث أن ظهور الآية مفاده العموم وتجرى أصالة العموم فيها بينما ظهور الخبر مفاده الخصوص أو الخاص ومقتضى القاعدة أن أي دليل
كان أقوى دلالة كان هو المقدم. وحيث أن الخاص إما نص أو أظهار فيكون أقوى من حيث الدلالة والظهور، فيكون مقدما على ظهور العام الكتابي الموجب ذلك التقديم، الموجب لتخصيص العام به، إلا أن صاحب الكفاية يرى بأنه لا تعارض بين السندين ولا تعارض بين الظهورين والدلالتين كما يراه شيخه رحمه الله، وإنما التعارض بين ظهور الآية وأصالة العموم فيها وبين دليل حجية الخبر الواحد، أعني الأدلة الأربعة التي أقاموها على حجية أخبار الآحاد من الكتاب آية النبأ، من السنة، من الإجماع، من بناء العقلاء السيرة. فالتعارض بين ظهور بين أصالة العموم في الآية، يعني ظهور الآية في العموم، وبين دليل حجية الخبر الواحد. فإن احتفظنا بظهور الآية في العموم وأدرينا أصالة العموم فيها وبنينا على العموم فلا محالة من طرح الخبر الواحد الخاص وإلغائه ومعنى إلغائه طرح أدلة حجية الخبر. إذا طرحنا الخبر الواحد بعد ما راح نقول بحجيته، لا نعتني نصف النظر عن حجيته، فمعنى ذلك شنو معنى طرحه وإلغائه؟ طرح وإلغاء أدلة حجية الخبر. وأما إذا احتفظنا بأدلة الحجية وحكمنا بأن الخبر الواحد حجة، فلا بد من رفع اليد عن أصالة العموم في الآية. وحيث أن أصالة العموم في الآية لا تصلح للبيانية والمفسرية والقرينيات على التصرف في أدلة حجية الخبر، فمن أجل ذلك لسان العام ليس لسان مبين، ليس لسان شارح، ليس لسان قريني على التصرف في أدلة حجية الخبر الخاص. فمن أجل ذلك لا تتقدم الدم على تلك الأدلة بخلاف الخبر الواحد، فإنه سندا ودلالة، تمييز يعني من هم من حيث السند وهم من حيث الدلالة، فإنه سندا ودلالة صالح للقرينية على التصرف في أصالة العموم. أما سندان ليش؟ أما سندان فباعتبار أنه حجة ومشمول لأدلة الحجية، وأما دلالة فبلحاظ أنه خاص، وظهور والخاص إما نص أو أظهار فيكون أقوى دلالة. فالخبر الواحد الخاص المعتبر صالح للبيانية والمفسرية والقرينية، فيفسر ظاهر العام ويشرحه ويبين المراد من الكلام أو من الخطاب العام. والقاعدة على أن القرينة مقدمة على ذي القرينة، البيان مقدم على ذي البيان، المفسر مقدم على المفسر، فحينئذ يقدم الدليل الخاص على العموم الكتابي الموجب لتخصيص العام به، وهذا هو المطلوب من جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد الخاص المعتبر. نقرر هذا الدليل ثم ننتقل إلى الدليل الثاني. قال: مع أنه، هذا بقي من البحث السابق دليل ثاني للشيخ الآخوند على مدعاه. أصل المسألة كان في أن العموم القرآني هل يمكن، هل يجوز أن نخصص العموم الآية بخبر الواحد؟ وعرفتم في البحث السابق أن مورد الكلام يا خبر الواحد، ذلك الخبر الواحد المعتبر يعني قام الدليل الخاص على اعتباره بعد المجرد عن القرائن القطعية، لأن خبر الواحد المحفوف بالقرائن لا شبهة ولا ريب في ماذا؟ في تخصيص الكتاب بذلك الخبر المحفوف بالقرائن القطعية لأنه مفيد للقطعي. الشيخ الماتن ذهب إلى جواز التخصيص تبعا إلى المشهور، استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما أشار إليه بقوله لما هو الواضح من السيرة. الدليل الثاني قال: مع أنه، ضمير أنه للشأن ما إلى مرجع، مع أنه لولا العمل، يعني لولا العمل بأخبار الآحاد غير العلمية في قبال العمومات القرآنية، بأن صار البناء على منه، بأن صار البناء على أن لا تكون هاي الأخبار الآحاد غير العلمية مخصصة للعمومات القرآنية، العموم القرآني يبقى مقدم على الخبر الخاص لزم هذا المحذور الغاء الخبر اما بالمرة او ما بحكم ما بحكم الالغاء. ما بحكم الالغاء يعني شنو؟ يعني لزوم حاصر حجية الخبر على المورد النادر جدا. ليش المورد النادر؟ لان الخبر اللي بين ضرورته يقول الخبر اللي لم يكن مخالف لعموم الكتاب هيك خبر لو معدوم ما عندنا لا عندنا بس نادر وهذا النادر ايضا كالمعدوم. قال ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه شنو؟ لم يكن عموم الكتاب. هذا شو وقت؟ هذا عود لو سلمنا لو سلم وجود مثل هيك خبر وجود خبر ما اي خبر لم يكن كذلك لم يكن على خلافه عموم الكتاب. اولا نحن لا نسلم بانه هيك عندنا خبر. ثانيا سلمنا انه عندنا خبر لا يكون على خلاف عموم الكتاب. يعني سلمنا عندنا خبر ما مخالف لعموم الكتاب. زين اذا احنا قصرنا حجية الخبر بس على هذا بس على الخبر غير المخالف للكتاب هذا معناه شنو؟ معناه انه حصرنا دائرة حجية الخبر على المورد النادر لو على المورد المعدوم وهذا بحكم الالغاء وهذا بحكم الغاء حجية الخبر اذا مو عينه بحكمه. لذا قال لزم الغاء الخبر بالمرة او ما بحكمه وهذا اللازم فحينئذ ما راح يبقى عندنا سبيل الى استنباط لان اخبار الآحاد المجردة غير العلمية هي تشكل المعظم الاكثر من الادلة السنة من ايات الاحكام عددها محصور. الاخبار المتواترة ايضا قليلة في الاحكام الشرعية في الاحكام الشرعية. الاجماعات ايضا اغلبها منقولة غير حجة. الاجماعات المحصلة ايضا نادرة جدا. حكم العقل مو دائما يشتغل في تمام ابواب الفقه. فمعظم ابواب الفقه استنباطها بمن ينحصر بالاخبار الآحاد غير العلمية المعتبرة التي قام الدليل الادلة الخاصة على اعتبارها. فاذا احنا ذني طرحناها من الموسوعات الحديثية المعتبرة حينئذ بعد ما يبقى عندنا السبيل الى استنباط الاحكام في نوع الموارد وهذا اللازم مما لا يلتزم به احد من الفقهاء لا من العامة ولا من الخاصة. فلا بد اذا لازم بطل الملزوم راح يثبت نقيضة. فلا بد اذا من العمل باخبار الاحاد. مقلنا لولا العمل فينا الان يثبت نقيضة. لا بد من العمل باخبار الاحاد في قبال منه في قبال العمومات القرآنية وتخصيصها بها. ثم عرج رحمه الله على القول الثاني في المسألة قول المانعين وشرع رحمه الله باستعراض أدلتهم. الدليل الأول للمانعين أشار إليه بقوله وكونوا. الدليل الأول للمانعين وكون العام الكتاب قطعيا صدورا أي سندا. صدور القرآن قطعي كما لا شبهة. والخبر الواحد ظنيا سندا وصدورا. فحينئذ هذا الظني لا يعارض القطعية لعدم مقاومته له فيلغى بالمرة. وعندها إذا لغي الظن بالمرة كيف يصلح لتخصيص القطعي؟ هذا دليلهم الأول. دليلهم الأول على عدم جواز تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد. إنه يقول الخبر الواحد ظني الصدور القرآن قطعي الصدور الظني شلون يعارض القطعي؟ يلغى. فإذا يلغى شلون يصلح لأن يخصص العام القرآني؟ الشيخ الآخود رحمه الله أجاب عن هذا الدليل بجوابين نقضا وحلا. أما النقضي لا يمنع، من هنا راح يبدأ النقضي، الحل يبدأ من قوله والسر. قال وكونه ودليلهم الأول اللي هو هذا مفاده لا يمنع عن التصرف في دلالة العام الكتابي. يا دلالته اللي هي غير قطعية، درست في الأصول أن القرآن قطعي الصدور، أما ظنية ماذا؟ ظنية الدلالة، ظواهره وقع الكلام فيها أنها حجة أو ليست بحجة. قال لا يمنع عن التصرف في دلالة العام الكتابي، غير وصف للدلالة، لدلالة القرآن، في دلالة العام الكتابي غير القطعية لا يمنع عن التصرف قطعا. وإلا إذا كان مانع، يقول إذا كان مانع ينتقض هذا بمن؟ ينتقض بتخصيص الخبر المتواتر بالخبر الواحد، والحال الكل مسلمون على جواز تخصيص ذلك حتى أنتم، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر بمن به بالخبر الواحد الظني الصدور أيضا، مع والحال مع أنه أي مع أن تخصيص الخبر المتواتر العام بالخبر الواحد الظني جائز جزما وقطعا وبلا تردد من أي أحد حتى من قبل المانعين. فإذا هذا مانع هنا مانع، إذا هذا جائز بأي دليل جوزتم هذا بنفس ذلك الدليل جوزوا ماذا؟ تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد، مو تقول قطعي الظني كان خبر المتواتر أيضا قطعي وخبر الواحد ظني، ليش ذاك خصص وهذا ما يخصص؟ يعني من هناك جرت في الخبر المتواتر ولا تجر في العام الكتابي مع أن كليهما قطعي الصدور. الجواب الحلي قال والسر أن الدوران يخالف يتفق مع شيخه في أن الدوران والتعارض ليس بين الصدورين حتى يقال بهذا الدليل، حتى يتأتى هذا الاستدلال، لا وإنما الدوران عند الآخوند في الحقيقة بين ظهور الآية، يعني بين أصالة العموم في الآية وبين دليل سند الخبر الواحد. ثم قال مع، وقد وضحت لكم إذا احتفظنا بأصالة العموم كن نطرح الخبر أدلة الحجية، إذا احتفظنا بأدلة الحجية كن نرفع الإيد عن أصالة العموم. قال مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح، أما بدلالته فباعتبار أنه خاص، والخاص دلالته لو نص لو أظهر فهو أقوى، أما سندا لأنه حجة، ليش حجة؟ لأنه مشمول أدلة الحجية. قال مع أن الخبر بدلالته وهم بسنده صالح للقرينية على التصرف في أصالة العموم، بخلاف أصالة العموم، بخلافها، بخلاف أصالة العموم فإنها غير صالحة لرفع اليد عن منه؟ لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر الواحد، فلا بد من تقديم الخبر على العام الكتابي وتخصيص العام به. الدليل الثاني قال ولا ينحصر، الدليل الثاني للمانعين وحاصله أنه لا وجه لحجية واعتبار الخبر الواحد إلا الإجماع. لاحظوا من أين دخلوا في دليلهم الثاني، أنه لا دليل لاعتبار وحجية الخبر الواحد إلا الإجماع، وبما أن الإجماع دليل لبي فلا بد من الاقتصار على القادر المتيقن منه. والقادر المتيقن هو الخبر غير المخالف للكتاب. وإن شئت فقل القدر المتيقن من حجيته هو ذلك الخبر إذا لم يقم على خلافه دليل. ده خبر هو ذلك الخبر الذي إذا لم يقم على خلاف دليل ودلالة. والعام القرآني دليل على خلافه فيجب سقوط فيسقط وجوب العمل بالخبر المخالف للكتاب. فإذا سقط العمل به كيف يكون مخصصا له أي للكتاب؟ فدخلوا إلى إثبات مطلوبهم من خلال ماذا؟ من خلال حفر أدلة حجية الخبر بمن؟ فقط بدليل إجماعي، وحيث أنه دليل لبي فقال لابد من اقتصاره على القدر المتيقن منه. الآخود رحمه الله في مقام الجواب يقول ولا ينحصر تعريبا للدليل الثاني للمانعين، يقول ولا ينحصر الدليل على الخبر منحصر بالإجماع كي يقال بأنه ضمير أنه يرجع لمن؟ بأن الإجماع يكون في الخفيمة يعني في الخبر الذي لا توجد على خلافه دلالة. فهي المقولة تجي، هاي المقولة متى تأتي؟ هاي المقولة تأتي فيما إذا احنا احصرنا الدليل بمن؟ بالإجماع. إذا احصرناه بالإجماع فكل نقصص على القدر المتيقن منه، القدر المتيقن منه هذا الخبر الذي لا توجد على خلافه دلالة. قال لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأن الإجماع يكون في الخبر فيما أي في الخبر الذي لا توجد على خلافه دلالة. ومع وجود الدلالة، هاي من تتمات دليلهم، يقول ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به أي بالخبر المخالف للكتاب. لا هذه كلها ما احتجي فيما إذا لم يحصر دليل الاعتبار بالإجماع. كيف في مقام الجواب يقول كيف ينحصر دليل اعتبار الخبر بالإجماع؟ كيف ينحصر؟ والحال قد عرفت أن سيرتهم السيرة القطعية إذن أين صارت محلها؟ والحال قد عرفت أن سيرة الأصحاب مستمرة على العمل به بالخبر الواحد في قبال العمومات الكتابية، وهذه السيرة مستمرة إلى زمن الأئمة، ولم يرد ردعا عن هذه السيرة التي هي بمرعا ومسمع من الأئمة عليهم السلام، وعدم الردع كاشف عن حجية السيرة. ثم قال والأخبار الدالة، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث من أدلة المانعين استدلالهم بطائفة
والحمد لله رب العالمين.